والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب المرضى، باب ما جاء في شفاء المرض. قول الله تعالى
عندنا كتاب الطب،
المرضى والطب.
المرضى والطب،
نعم، المرضى والطب.
طيب
قول الله تعالى: من
يعمل
السوء
يجز به. حدثنا
ابو اليمان
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول مالك: كتاب الطب او كتاب المرضى والطب. والمرضى جمع مريض، والمرض اعتلال الصحه، وينقسم الى قسمين: مرض بدني ومرض قلبي.
فالمرض البدني ما يصيب البدن من الأعراض، خليك مكانك، ما يصيب البدن من الأعراض التي تخرجه عن الاعتدال الطبيعي، وهذا أمر سهل. بالنسبة للقسم الثاني وهو المرض القلبي، وهو ما يحصل به انحراف القلب والعياذ بالله، وسببه أمران: إما شبهة وإما شهوة. إما شبهة تعتري القلب بحيث يلتبس عليه الحق بالباطل فلا يميز، بل ربما يرى الحق باطلا والباطل حقا والعياذ بالله. وإما شهوة أي سوء قصد، يريد الإنسان خلاف ما يريده الله منه، والله تعالى يريد منا أن نعبده، فيكون في هذا الإنسان في قلبه إرادة منحرفة مخالفة لما يريد الله منه، وهذا هو المرض. وهذا المرض هو المرض الخطير الذي به تفسد الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال العلماء: أي بالمعاصي، لأن المعاصي سبب الفساد، والمعاصي إنما تأتي من أمراض القلوب. والشيء الذي يهم المؤمن هو هذا، أعني مرض القلب. فما دواؤه؟ دواؤه يكون بحسب سببه. فسبب الشبهة فما سببه الشبهة دواؤه العلم، العلم المتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازدار الإنسان علما زالت عنه الشبهات واستنار قلبه وصار يميز بين الحق والباطل، إما بدراسة العلم وتلقيه، وإما بنور يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب الإنسان. أحيانا يوفق الإنسان للصواب وإن لم يكن درس علما. ومنه ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في موافقته للصواب في عدة مسائل، ومنه ما يجعله الله تعالى في قلب الإنسان أحيانا من الفراسة التي يميز بها بين النافع والضار. فهذا هو دواء الشبهة: العلم، التعلم، ونشر العلم والدعوة إلى الله. وأما السبب الثاني وهو الشهوة، أن يريد الإنسان ما لا يريده الله منه، فدواؤه الابتهال إلى الله تعالى والإنابة إليه والإلحاح عليه بالدعاء سبحانه وتعالى أن يصرف قلبك إلى طاعته. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فإن شاء أزاغه وإن شاء هداه عز وجل. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. فهذا الثاني دواؤه الابتهال الله والرجوع إليه وحسن القصد، فبهذا يشفى القلب من المرض. وأما إن بقيت الذنوب تتراكم عليه ذنبا بعد ذنب فإنه ربما يختم عليه والعياذ بالله فلا يرى الحق. واستمع إلى قوله تعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كيف يشتبه عليه هذا الحق العظيم بهذا الباطل؟ الآيات البينات الواضحة العظيمة إذا تتلى عليه يقول هي أساطير الأولين، ما يميز ما فيها من الخير والصدق والعدل، بل يقول هي أساطير الأولين. يقول الله عز وجل: كلا، يعني ليست أساطير الأولين، ولكن بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فلم يروا الحق. أكثر الناس اليوم يعانون بالمرض في القسم الأول، وهو مرض الأبدان، يعانون به دفعا ورفعا، فتجدهم يتخذون الوقايات الكثيرة منه ويحذرون الناس من أسبابه، وإذا وقع حرصوا غاية الحرص على رفعه، وهم لا يلامون على هذا بل هم مأمورون بهذه الأمور، لكن كونها تفضل على أدوية القلوب وإزالة أمراضها هذا هو البلاء. فتجد الإنسان مثلا قلبه مريض لا يعرف الحق ولا يستنير به ولا يحاول طلب الشفاء من هذا المرض، وإذا أصيب بزكام معتاد يعرف أنه يعرض ويزول ذهب يطرق باب كل طبيب لعله يشفى من هذا المرض. وهذه مصيبة، مصيبة أصابت المسلمين اليوم حتى صاروا كالكفار في كونهم يؤثرون الحياة الدنيا ويغفلون عن الآخرة إلا من عصم الله عز وجل. هذا الباب الذي ذكره المؤلف الآن وهو كتاب الطب أو كتاب المرضى والطب يتحدث عن القسم الأول الذي هو مرض الأبدان وطب الأبدان. هنا ثم قال: باب ما قرأنا إلى الآن، باب ما جاء في كفارة المرض. كفارة المرض يعني معناه أن المرض يكون كفارة، هذا مراد. ثم استدل بقوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به، يعني إذا عمل الإنسان سيئة في الدنيا فإنه يجزى بها، فيكون هذا الجزاء كفارة لهذا السوء الذي عمله، كما جاء في الحديث الصحيح أنه ما من مسلم يصيبه هم أو غم حتى الشوك أو أذى حتى الشوك يشاكها إلا كفر الله به عنه. نعم نقرأ هذا
الحديث. الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه وحتى الشوكة يشاكها. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن ابي
هذان الحديثان يدلان على ان المصائب التي تصيب الانسان من اي نوع من المصائب يكفر الله بها عنه الخطايا. وهذا من نعمه الله سبحانه وتعالى ان الله لا يجمع العبد جزائين، جزاء في الدنيا وجزاء في الاخره. نعم هذا ليس بصواب، لأن انفراد الإنسان برأيه مخالف للعلماء لا شك أنه ما هو صحيح. الغالب أنه يكون خطأ، الغالب أنه خطأ. وكثيرا ما نقول: إذا رأيتم حديثا شاذا أو قولا شاذا فلا تتعجلوا في الأخذ به، لا تتعجلوا. فالحديث الشاذ إذا كان مخالفا للأحاديث الصحيحة التي تعتبر وصولا في السنة لا ينبغي أن نغتر في ظاهر السند، لأن الأصول الشرعية والقواعد المرعية لا تخطئ. لكن الناقل ربما يخطئ، ربما يهلك. وكثيرا ما نجد أحاديث منقلبة على بعض الرواة. فلهذا إذا رأينا حديثا وإن كان ظاهر سنده الصحة لكنه مخالف للأحاديث الأخرى التي أصح منه يجب أن نتريى فلا نعمل به ولا ندعو إلى العمل به حتى نتأكد. كذلك إذا رأينا قول شاذا من بعض العلماء مثلا وأن الجمهور على خلافه فيجب أن نتريى لا في العمل به ولا في الدعوة إليه حتى يتبين. فمثلا إذا رأينا هذا القول خالف الجمهور نقف ننظر كيف الجمهور العلماء يخالفون هذا القول، لماذا؟ حتى يتبين الأمر. وإذا تبين الأمر فلا بأس أن نخالف الجمهور العلماء إذا تأكدنا أن هذا القول هو الصحيح. والله ما أرى، أنا أرى أنه يمكن أن يختلف الناس والعلماء المتساهلون يتكلم معهم وينظر وش وجهة نظرهم، قد يكون الصواب معهم وقد يكون الصواب معهم في نبيهم. حتى العلماء الإنسان بشر، مهما بلغ الإنسان من العلم ومن الفهم والعقل فهو ناقص. هذا إذا كان العلماء كلهم مجمعين على خلاف رأي هذا الرجل، علم أنه ليس هو، ليس كله مستيقظ. أما أن هناك أشياء يلاحظونها ما يلاحظون. وأيضا ربما بعض الناس يظنون مثلا أن العلماء مستيقظ، ربما أن العلماء قد جدوا الأمر ولكن ما ظهر بديهم. ليس كل شيء يقول العلماء يظهر بديهم. فلهذا لا ينبغي أن نلوم العلماء نقول العلماء قصروا وأخطأوا، حتى نناقشهم نشوف هل عملوا ولا ما عملوا، هل هم يرون شيء آخر غير ما نرى. أنا أذكر واحد من العلماء من كبار علمائنا قال من هذا المال سأل بالكفوف، لكن نقول مثل عمر الخطاب وغير من الخلفاء الراشدين إذا فعلوا مثل هذا وعسروا الناس بما لهم فيه الحق وما يعوهم فلا بس. نعم.
حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعجبها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فقال المتريات: حدثني جعفر قال حدثني ابن كعب عن نبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني محمد بن الخليل قال حدثني ابي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل الخامه من النجاح من حيث اتتها الريح كفاتها فاذا اعتدلت فكفا بالبلاء والفاجر كالارزع خماء معتدله حتى يقسمها الله اذا شاء.
نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن ابي صعصع انه قال سمعت سعيد بن يسار ابا الحباب يقول سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصحبه.
هذا الحديثان وما بعدهما يدل على ان المؤمن كخامة الزرع، يعني كالزرع الغض اللين الذي لم يصل الى حد النهايه، مثل الخامه بيضاء لين تكفاه الريح يمينا وشمالا ولا ينكسر، يميل يمينا ويميل شمالا ثم يعتدل اذا سكنت الريح. فهكذا المؤمن يصاب بالبلاء والأذى وغير ذلك فيعتدل، لأنه يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل لحكمة بالغة فيذكره بما عنده من الذنوب ويرجع الله، كما قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أما المنافق والعياذ بالله فإنه على العكس من ذلك، يبقى صلبا حتى تكتف الرياح من أصله ولا يعتدل، لأنه والعياذ بالله لا يرعوي ولا تتغير حاله بما يصيبه من هذه المصائب التي هي كفارة، فيأخذه الله عز وجل أخذة واحدة. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لهم للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. أما حديث أبي هريرة الأخير فيقول من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني يناله بالمصائب، ولكن لا يصيبه مصائب مستمرة ولكن يصب منه، ومن هنا بالتبعير، فتكون هذه المصائب خيرا له لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فيرضى الله عز وجل وقد كفر الله سيئاته. أما من لا يريد وقته خيرا والعياذ بالله فإنه ينهل له حتى يوافيه يوم القيامة ويكون العذاب هناك وعذاب الآخرة أشد وأكبر. والغرض من هذا الحديث تسلية المؤمن بما يصيبه وأن يعلم أن ما أصابه فهو خير له، فهو إن صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر كفر الله بها عنه ورفعه بها درجة، وإن كان لم يرى ذلك الرضا صارت كفارة له، يعني إن صبر ولم يفعل منكرا عند المصيبة كانت كفارة له، وإن احتسب الأجر صارت مع الكفارة رفعة بالدرجات وأجرا. نعم.
قال انه مفهوم يدل على انه الذي لم يكفر له ما رغب عنه
لم يؤمن بالهذا، لانه قد لا يصيب الله منه ويقول الله عنه في المستقبل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك، بخلاف فقه الدين فان فقه الدين ضده الجهل. نعم.
ذكرنا انه لا يقبل وضع السبعة على أهل العلم ويقال أنهم قصروا، لكن هل كل أهل العلم قاموا بما يجب الله عليهم؟
أنا أخبرك عن نفسي إني ما وفيت بكل ما وجب الله.
لا، نحن نجزم جزما أن كثير من أهل العلم اليوم لم يقوم ما وجب الله عليهم، لأن الآثار تحصل من وراء ذلك، فإذا لم تنفذ هذه الآثار فلا بد أن يكون هناك تبعة على أهل العلم. ونحن قلنا أنه لا ينبغي الإنسان يضع
حتى لا يكون عليه متابع حتى ينظر مش عنده حتى ينظر. طيب افرض ان كفروا من اهل العلم يعني ادوا ما يجب لكن ما حصل عن بطلين
هل هذا يمكن شيء؟
يمكن
كيف يمكن؟ أن يجتمع أهل العلم على أمر يعني نحن حقيقة شيء يعني نقرأ في سير أهل العلم ونرى الأعلام منه والأئمة أنهم يقولون له قوم فرد واحد وإذا يعني نرى
طيب يا
أخي
الآن لنضرب لك مثلا في مسألة المعتزلة والجميع قام الإمام أحمد رحمه الله بقيام لم يقومه أحد بمنع وهل تغير شيء؟ ما تغير شيء أبدا ما تغير إلا بعد خليفتين لما جاء الخليفة الثالث بعد المأمون تغير لأن الخليفة تغير ما في شيء طبيعي في بجرد ولهذا الحقيقة أنا لا أشك أن فيه تفصيل ما أقول ما فيه تفصيل مرة لكن لا ممكن أن نجعل اللوم على العلماء كل شيء
لكن يا شيخ مسألة الاعتصام الحقيقة والاجتماع اجتماع أهل العلم ما ترى أي
شيء أنا لا أشك أن الاجتماع والاعتصام له أثر بلا شك نعم ولهذا نحن نرى
أنه ينبغي للعلماء أن يجتمعوا على كلمة واحدة على الحق نعم
إذا لم يجعل المبتدعة والمسؤولية على العلماء على من نضعها؟ على من نلوم ذلك؟ يعني بالنسبة إلى غيرنا من العلماء الآخرين ليس أهلنا أهل السنة والجماعة نحن في خير بالنسبة إلى غيرنا ولكن اللوم والمسؤولية الأولى على أهل العلم والتخصيص
لا
والله شيخ
أنا لست أقول أن العلماء على
المبتدعة لكن أقول لا تلوم العلماء ربما أن العلماء أثروا بالواجب
وربما قصروا
أحسن لكن هل نحكم بالتقصير؟ طيب إذا رأينا أو تخيلنا أن هناك تقصيرا فالواجب أن نسأل نقول للعلماء حصل كذا وكذا
نخبر إذا كان هناك طعم ولا ما طعم
لا أبدا الواقع ما وصل الواقع لا أبدا من زمان والواقع ما يدل
باب فكرة المرض حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبه عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت احدا اشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم التميمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرض وهو يوعك وعكا شديدا فقلت انك لتوعك وعكا شديدا قلت ان ذاك بان ان ذاك
بان لك
ان ذاك بان لك اجرين قال اجل ما من مسلم يصيبه ابدا الا حاد الله عنه خطاياه كما تحدث ورق الشجر
هذه من نعم الله عز وجل
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يشدد عليه في المرض والحمى لأجل أن ينال أعلى درجة في الصبر فإنه صلى الله عليه وسلم أصبر الناس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله فلهذا كان يشدد عليه عليه الصلاة والسلام في المرض ويوعك كما يوعك الرجلان منا لينال هذه الدرجة الرفيعة لأن الصبر درجة رفيعة لا يمكن أن ينال إلا بأسبابه إلا بأسباب الصبر وهو البلاء فهذا هو الحكمة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشدد عليه في المرض نعم
مرض
القلوب
مرض
الأبناء. نعم.
إن الإمام
البخاري
رحمه الله
أتى بالأحاديث
على
أمراض
أتى
كل أمراض
الدنيا ما
أتى
شيء
من مرض القلوب. نعم، لأن صحيح البخاري كله لمعالجة المرض. كل صحيح البخاري من أول إلى آخر لمعالجة المرض. نعم. نعم.
ما نفهم من الحديث
الإنسان إذا تعرض للبلاء لا ينبغي. ولهذا قال رسول لا تتمنوا لقاء العدو وصل الله العافية، فإذا لقيتموه
فصلوا
حتى في المرض كل شيء ما عافيك الله منه فهذه نعمة الله. لكن إذا أصابك فلا لا تندم هذا الندم، اعلم أن الله سبحانه وتعالى يكبر بعبده. ما في شك التداوي امر مطلوب فيما يظن له، اما الذي يتخبط ولا يتانف هذا لا، لكن فيما يظن نفعه فانه سنه امر به الرسول عليه الصلاه والسلام. نعم
شيخ، في نهايه السند الاول حديث قميص مكتوب حاء،
حاء يعني تحول، يعني تحول من السند الى السند الثاني.
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن حائط بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك بأن لك أسلام. قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه ألم شوكة فما فوقها إلا شكر الله بها سيئاته، فما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة
البخاري رحمه الله جزما أكيدا بوجوب عيادة المريض، وقد سبق لنا كلام فيها في الليلة الماضية، وقلنا ان القول الراجح ان عياده المريض فرض كفايه، وقد تكون فرض عين اذا كان تفويتها من قطيعه الظهر.
عن ابي موسى الاشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم الجائع وعوض المريض وفك العاني. حدثنا حفص بن
عمر وهذه الثلاثة كلها فرض، إطعام الجائع وعيادة المريض وفك العاني. من العاني؟ الأسير. فيجب على المسلمين إطعام الجائع. فإذا قال قائل أنا قد أديت زكاة، قلنا هذا واجب عارف، والزكاة واجب دائم مستمر، وهذا واجب عارف، إذا جاء أحد من المسلمين وجب عليه إطعامه. ولهذا لو قال لنا قائل هل في المال حق سوى الزكاة؟ فلا، إن قلنا نعم أخطأت، إن قلنا لا أخطأت، نقول فيه التفصيل. أما الحق اللازم الدائم فلا، وأما الحق العارض فنعم. وإذا لم يطعن الجائع فمات، فهل يضمنه صاحب الطعام؟ الجواب نعم، يضمنه صاحب الطعام، يضمنه بديته، ويصوم شهرين متتابعين كفارة. طيب، وإذا طلب منه جائع ولم يعطه هل يجوز له أن يأخذ منه قهرا؟ الجواب نعم، يجوز أن يأخذه قهرا، ويجب فيه قيمة المثل، قيمة المثل. ولكن هل هي قيمة المثل في مكانه أو قيمة المثل في البلد؟ الجواب قيمة المثل في مكانه، لأن الشيء له قيمة البلد وله قيمة خارج البلد، أليس كذلك؟ فمثلا في محطات البنزين وفي المقاهي البعيدة عن البلد تكون قيمة الغالب أكثر من قيمة البلد، لأنهم يضيفون إليها تعب النقل والاستئجار والانفراد عن الناس وما أشبه ذلك. طيب، نفق الأسير واجب أيضا على المسلمين أن يفقوا الأسرى، إما بمال متطوع فيه وإما بمال إلى الزكاة، لأن فك الأسقى يجوز أن تدفع فيه الزكاة. من أي أقسام الزكاة هم؟
سبيل الله.
نعم، من الرقاب. من الرقاب، لأن فك الأسير كإعتاق العبد. نعم. العلماء يقولون ان الزياره والعياده بين مطر، مع ان العياده نوع من الزياره، العياده زياره بمعنى اخص. فالزياره ليست كالعياده، العياده للمرض، ثم عياده المريض تقتضي ان يتكرر، لان من العوده مره بعد اخرى كالعيد يتكرر. الزياره ربما لا تزوره الا مره في السنه، لكن العيادة تتكرر بحسب ما تقضيه الحال. وسبق لنا أمس الدرس الماضي أنها تختلف، اختلاف القرابة واختلاف الحقوق واختلاف حال المريض واختلاف المرض. هذا إذا معناه تقوم باعتبار كفاية، لأنه ما في المريض المرض هو غالب من المستشفى أنه ما عاد تأخذه معه، هذا غالب. لكن كان يقول الإنسان ما عنده أهل هنا ولا غير معك هنا، فهذا طيب جزاك الله خير، وإن شاء الله كفيتنا كلنا. نعم. لا فرق كفاية. نعم.
حدثنا حفص.
خلاص.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاذ بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسب ونهانا عن السب، نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والثلاج والاستبرق وعن القسي والميترة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
هذا ما سبق أمس. ها؟ هي ترتيب. نعم. طيب اتباع الجنائز سبق لنا أنه فرق كفاية، وأن لمتبعها أجرا إذا تبع حتى يصلي عليها فله قراط، وحتى دفن فله قراطا. طيب. وسبق لنا أيضا في إنشاء السلام أي نشأ، وبينا أنه يلتزم ذلك من الكافر، ومن هجر لمصلحة، من هجر لمصلحة. وبقي علينا من بعد السلام أشياء لم نتكلم عليها في الدرس الماضي. أولا، هل يجزي قول مرحبا وأهلا عن السلام؟ الجواب لا، الجواب لا يجزي، لا ابتداء ولا رد، ابتداء ولا رد. فإذا أردت أن تأتي بسنة فقل السلام عليك أو السلام عليك إن كان واحد. في الرد يجب أن يقول الرد عليك السلام وجوبا. لو قال أهلا ومرحبا ومسهلا وحياك الله وبياك وأبشر بالضيافة الجيدة وتفضل عندنا وما أشبه ذلك، كل هذه النحالة جابه له، يجزي أن يقول عليكم السلام؟ لا، لا بد أن يقول عليكم السلام. ولهذا في حديث المعراج يقول فرد عليه السلام وقال مرحبا للأخ الصالح والنبي الصالح، فرد عليه السلام وقال مرحبا. كثير من الناس اليوم مع الأسف يسلم عليه فيقول مرحبا، نعم، وقال ما تقول هذا، هذه ينبغي أن يخبرهم. إذا قال هلا أو مرحبا السلام عليكم، أحيانا بالتلفون سلم السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا، السلام عليكم أهلا، بعضهم ينتظر وبعضهم ينكرر ثلاث مرات اذا ما بين بالثالثه علمنا بعضهم ينتظر يقول عليكم السلام فنقول الان ردت السلام واضح اذا لا ينفع كلمه مرحبا واهلا لا بد ان تقول عليكم السلام على الاقل واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها والرجل المسلم قال السلام عليك تعالك بالسلام وانت لو ملأت الدنيا مرحبا واهلا ما صارت منها الدعاء بالسلام ابدا فلا بد ان تقول عليك السلام واضح طيب السلام فرض ابتداء وسنه كفايه ورجو فرض كفايه لكن اذا دخلت على جماعه وسلم السلام عليك وقد علم الناس انك انما اردت بالقصد الاول فلانا ورد الباقون وهو لم يرد فهل يقول هذا الرجل الذي علم انه هو المقصود الاصلي هل نقول ان الرجل هذا اثم ولا غير اثم انتبه هنا فهمين السؤال الان دخلت على جمع وسلمت وأنت في نفسك إن مقصود الأول السلام هو كبير القوم كلهم قال عليكم السلام إلا هذا الكبير ما قال عليكم السلام هل نقول إنه آثم ولا لا الذي يظهر لي أنه آثم لأن المسلم قصد منه أراد بالقصد الأول هذا الرجل هذا الرجل لماذا يتكبر ولا يرد عليه السلام هو لو رد السلام عليه لكفى عن كل الحاضرين وإذا رد كل الحاضرين لا يرى أنه حصل مطلوب فإذا علم أن المقصود الأول هو هذا الرجل لا بد أن يرد أورد بعض العلماء على هذا قال لغزة عايا به قال إن المعروف أن الفرض أفضل من السنة وفي السلام ابتداء السلام أفضل من رده مع أن ابتداءه سنة ورده فرض فهل خرم القاعدة أم ماذا ما فهمت السؤال الواجب أفضل من السنة كذا وذا طيب ابتداء السلام أفضل من رد كذا ابتداء السلام سنة ورده فرض فهنا صارت السنة أفضل من الفرض نعم
المقصود عليه قال ما
حضرت ولا يمكن عاد سلم هي بعد وما سلم الله واحد
باب وعيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن المنكدر انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فوجباني اغمي عليه، فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه فافقت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله كيف اصنع في مالي؟ كيف اقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية النيران.
في هذا دليل على كما قال المؤلف رحمه الله عيادة المغمى عليه، يعني سواء أحس بك أم لم يحس، بل تذهب وتعود هذا المريض وتنظر. كثير من المرضى ربما يغمى عليه في مرضه أو بسبب حادث أو ما أشبه ذلك فتعود، وليس من شرط العيادة أن يكون المريض صاحيا. وفيه أيضا بركة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بركة وضوءه بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به. وقد وقال أيضا إنه وقد منه أنه ينبغي أن يصب على المغمى عليه ماء، لأن هذا سبب لصحوه. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجيب بما لا يعلم، لا يجيب بما لا يعلم، ولهذا لم يجب جابر رضي الله عنه لما قال: كيف أصنع في مالي؟ كيف أقضي فيه؟ حتى نزلت آية المواريث. هذا وهو النبي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل عليه الوحي يتوقف فيما لا يعلم حكمه، فيما لا يعلم حكمه، فكيف بنا؟ وفيها أيضا دليل على كمال صحبة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه يذهب معه كثيرا كما ذهب إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وفيه دليل أيضا على أنه إذا كان للإنسان حالان، حال إغماء وحال إفاقة، فإنه يؤخذ بتصرفه في حال الإفاقة ولا يؤخذ بتصرفه في حال الإغماء، وهكذا من كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا نعتبر تصرفه في حال الإفاقة دون حال الجنون، لأن الحكم يدور مع علته. هنا
الوضوء بالفتح الماء الذي يتوضا به، والوضوء بالضم الفعل توضا. لا ما حاجه الوضوء ما حاجه، لان بالنسبه للرسول التبرك في فضله والوضوء، اما نحن فتح، لكن نقول لعلمنا نفسه يفيد عليه. وهو كذلك الآن إذا أغمي على الإنسان الناس يغشونه بالماء ويستجيب.